بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، نواصل القراءة في هذا الكتاب أصول السنة لابن أبي زمنين رحمه الله تعالى. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن قول أهل السنة أن الله عز وجل بائن من خلقه، محتجب عنهم بالحجب، فتعالى الله عما يقول الظالمون: كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا.
هذه الترجمة باب الإيمان بالحجب. الحجب أي التي احتجب الله سبحانه وتعالى بها عن خلقه، وهي حجب ليست حجابا واحدا، خلقها الله سبحانه وتعالى وجعلها حجبا بينه وبين خلقه جل في علاه. وقد دل على هذه الحجب القرآن والسنة، ومن القرآن قول الله سبحانه وتعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. وجاء ذكر هذه الحجب وذكر بعض أنواعها في بعض الأحاديث، ومن ذلكم قول النبي صلى الله عليه وسلم: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وجاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة قال الله: هل تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة؟ ألم تنجينا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى الله عز وجل. وجاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقفن أحدكم بين يدي الله ليس بينه وبينه حجاب، أي ليس بينه وبين الله ما يمنع الرؤية، ليس بينه وبين الله ما يمنع الرؤية. فهذا كله فيه دليل على أن لله حجابا يحتجب به عن خلقه، والأدلة على ذلك كما قدمت كثيرة. خلافا لأهل البدع الذين ينكرون الحجاب ويحملون ما ورد في النصوص من ذكر الحجاب على رفع الآفة عن البصر، فيزعمون أن الحجاب المراد به آفة في الأبصار، ترفع هذه الآفة عن أبصار الخلق، وهذا كلام باطل وتأويل للنصوص. فالحجب والحجاب ثابت في كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة نبيه الكريم عليه الصلاة والسلام. والمصنف رحمه الله عقد هذه الترجمة لتقرير هذا الأمر من المعتقد والذي دل عليه الكتاب والسنة. قال: ومن قول أهل السنة أن الله عز وجل بائن من خلقه محتجب عنهم بالحجب، فتعالى الله عما يقول الظالمون، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. مراده بالظالمين أي الذين يقولون بخلاف هذه العقيدة العظيمة التي دل عليها القرآن، وهي أن الله مستوى على عرشه بائن من خلقه محتجب عن خلقه بالحجب سبحانه وتعالى. فمن يقول بخلاف هذه العقيدة فهو ظالم ظلما عظيما لإنكاره أمرا بينا في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، ولا سيما من يعتقدون تعالى الله عما يقولون أن الله في كل مكان، ولا سيما من يعتقدون تعالى الله عما يقولون أن الله سبحانه وتعالى في كل مكان. ولو كان الأمر كما يزعمون، ما معنى الحجب إذن؟ وما معنى كشفها إذن إذا كان الله في كل مكان لا يخلو منه مكان تعالى الله عما يقولون؟ ولهذا قال الدارمي رحمه الله: ولو كان كذلك ما كان للحجب هناك معنى، لأن الذي هو في كل مكان لا يحتجب بشيء عن شيء، فكيف يحتجب من هو خارج الحجاب كما هو من ورائه، أي حسب عقيدة هؤلاء أن الله تعالى في كل مكان. قال رحمه الله: فليس لقول الله عز وجل من وراء حجاب عند القوم مصداق. نعم.
قال: وحدثني أحمد بن مطرف عن العناقي عن نصر عن أسد قال: حدثنا الحسن بن بلال عن حماد بن سلمة عن أبي عمران الجوني عن زرارة بن أوفى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قلت لجبريل: هل رأيت ربك؟ قال: يا محمد، إن بيني وبينه 70 حجابا من نور، ولو دنوت إلى واحد منها لاحترقت.
هذا الحديث عن زرارة بن أوفى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، والزرارة تابعي ثقة، فالحديث مرسل، والمرسل من أقسام الضعيف. وفي الإسناد أسد وهو ابن موسى صدوق، وسيتكرر في الأحاديث التي بعده بالإسناد نفسه إلى أسد، أي أسد بن موسى، قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قلت لجبريل: هل رأيت ربك؟ قال: يا محمد، إن بيني وبينه 70 حجابا من نور، ولو دنوت إلى واحد منها لاحترقت. على كل هذا من حيث الإسناد غير ثابت، وأما الحجب فقد دلت عليها أحاديث صحاح ثابتة، بل دل عليها القرآن. نعم.
قال أسد: وحدثنا أبو غسان محمد بن مطرف عن أبي حازم عن عبيد الله بن مقسم أنه ذكر أن دون العرش 70,000 حجاب: حجب من ظلمة لا ينفذها شيء، وحجب من نور لا ينفذها شيء، وحجب من ماء لا يسمع حسيس ذلك الماء شيء إلا خلع قلبه، إلا من ربط الله على قلبه.
وهذا من قول عبيد الله بن مقسم وهو تابعي ثقة، لكن الذي ذكره يحتاج إلى دليل، كلامه ليس هو الدليل، وإنما كلام يحتاج إلى دليل، فكل يستدل لقوله لا به إلا الله ورسوله. فيتوقف في إثبات ما جاء في مثل هذه الأخبار حتى يعرف الدليل عليها. أما الحجب وتعددها هذا ثابت، دلت عليه النصوص الكثيرة، وقد مر معنا إشارة إلى شيء منها. نعم.
قال أسد: حدثني وكيع بن الجراح عن سفيان الثوري عن عبيد المكاتب عن مجاهد عن ابن عمر قال: احتجب الله من خلقه بأربع: نار وظلمة ونور وظلمة.
نعم.
قال أسد: وحدثنا هشيم بن بشير قال: أخبرنا يونس بن عبيد عن مجاهد قال: بين الملائكة وبين العرش 70 حجابا من نار، و70 حجابا من ظلمة، وحجاب من نور، وحجاب من ظلمة.
نعم، هذا الأثر أثر بن عمر، ويرويه عنه مجاهد، وكذلك الذي بعد أثر مجاهد في ذكر الحجب وعددها. في أثر بن عمر أن 4 حجب، وفي أثر مجاهد أنها 70 حجابا. والحجب التي احتجب الله سبحانه وتعالى بها عن خلقه كثيرة، وهي مخلوقة لله سبحانه وتعالى، وهي أيضا ليست من نوع واحد، جاء فيها بعض الآثار والأخبار في بعضها أنها 4 وفي بعضها أنها 70، والله تعالى أعلم بعدتها، الله أعلم بعددها، لكنها حجب ومخلوقة لله سبحانه وتعالى، احتجب الله عز وجل بها عن خلقه، وهي ثابتة لا ريب في ثبوتها. نعم.
قال أسد: وقال وهب بن منبه في حديثه: بين حملة الكرسي وبين حملة العرش 70 حجابا من ظلمة، و70 حجابا من البرد، و70 حجابا من الثلج، و70 حجابا من النور، غلظ كل حجاب منها 500 عام، ولولا تلك الحجوب لاحترقت ملائكة الكرسي من نور ملائكة العرش، فكيف بنور الرب الذي لا يوصف عن وجهه.
وهذا الأثر لا يثبت، رواه أبو الشيخ في العظمة من طريق عبد المنعم ابن إدريس عن أبيه عن وهب، وقد تقدم أن عبد المنعم هذا متروك، وأنه يكذب على وهب، فهذا غير ثابت. نعم.
قال رحمه الله: باب في الإيمان بالنزول. ومن قول أهل السنة أن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا، ويؤمنون بذلك من غير أن يحدوا فيه حدا.
هذه الترجمة في إثبات النزول، نزول الرب جل في علاه إلى السماء الدنيا، نزولا يليق بجلال الرب وكماله وعظمته سبحانه وتعالى. قال محمد بن أبي زمنين رحمه الله: ومن قول أهل السنة أن الله ينزل إلى السماء الدنيا، ويؤمنون بذلك من غير أن يحدوا فيه حدا، من غير أن يحدوا فيه حدا، أي من غير أن يخوضوا فيه بكيفية، لا يخوضون في كيفية النزول، فإن النزول حق ثابت، أما كيفيته مجهولة، لا يخوض أحد من أهل السنة في كيفيتها، ولهذا من الباطل أن يقول قائل: كيف ينزل؟ هذا كلام باطل، لا يجوز أن يخاض في كيفية النزول أو كيفية شيء من صفات الله سبحانه وتعالى. ولما قال رجل للإمام مالك: كيف استوى؟ غضب رحمه الله وقال: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. وكلام مالك رحمه الله تعالى جاء نظيره تماما في النزول عن أبي جعفر الترمذي، لما سأله سائل: كيف ينزل ربنا؟ قال رحمه الله تعالى: النزول معقول، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. فالحاصل أن أهل السنة يثبتون النزول صفة لله سبحانه وتعالى من غير أن يحدوا فيه حدا، أي من غير أن يخوضوا في هذا النزول بكيفية. فالنزول لا نعلم كيفيته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الله عز وجل ينزل ولم يخبرنا كيف ينزل، فنثبت ما أخبرنا به رسولنا عليه الصلاة والسلام ونكف عما لم يخبرنا به. نعم.
قال وحدثني سعيد بن فحلون عن العكي عن ابن بكير قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عبد الله الأغر عن أبي عبد الله الأغر وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول من يدعوني فأستجيب له، ومن يسألني فأعطيه، ومن يستغفرني فأغفر له.
هذا حديث النزول أورده رحمه الله تعالى من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وحديث النزول حديث ثابت عن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام لا ريب في ثبوته وصحته، بل هو حديث متواتر يقرب عدد من رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة الكرام من 30 صحابيا ذكرهم ابن القيم، وذكر أحاديثهم في كتابه الصواعق المرسلة، فذكر 28 صحابيا وذكر أحاديثهم واحدا تلو الآخر، فهو حديث متواتر تواتر به النقل عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وفي كل هذه الأحاديث يقول عليه الصلاة والسلام ينزل ربنا، يضيف النزول إلى الله، فالواجب أن نؤمن بنزول الرب سبحانه وتعالى إلى سماء الدنيا كما أخبر رسوله عليه الصلاة والسلام، وأن نؤمن بالنزول كما جاء وأن نثبته كما ورد، ولا نخوض فيه لا بتكييف ولا بتمثيل. من حاول معرفة كيفية النزول فهو مبطل، ومن قال نزول الله كنزولنا فهو مبطل، بل هذا كفر والعياذ بالله. نزول الله يليق به، تنزه وتقدس أن يكون نزوله كنزول المخلوقين. ومن جحد النزول أو تأول على غير معناه فهو مبطل، والحق إثبات النزول على ما ورد عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، يعني في الثلث الأخير من الليل، وهذا يدل على شرف هذا الوقت ورفيع مكانته، وأنه وقت مبارك تجاب فيه الدعوات وتغفر فيه الزلات وتقضى فيه الحاجات، فيه بركة عظيمة. وإن كان مع عظيم بركته أكثر الخلق مفرطين فيه، ولا سيما في زماننا هذا مع كثرة السهر أصبح ليس التفريط فيه فقط، بل حتى في صلاة الفجر، نسأل الله العافية. قال ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول من يدعوني فأستجيب له، ومن يسألني فأعطيه، ومن يستغفرني فأغفر له. وهذا فيه أن الدعوات مستجابة في هذا الوقت، أن الدعوات مستجابة، وأن السائل لا يرد، وأن المستغفر يغفر له. والله أثنى على المكثرين من الاستغفار في هذا الوقت، قال وبالأسحار هم يستغفرون، وقال والمستغفرين بالأسحار. نعم.
قال وحدثني إسحاق عن أحمد بن خالد عن ابن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا محمد بن عمر وعن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل الله إلى سماء الدنيا بنصف الليل الآخر أو ثلث الآخر فيقول من ذا الذي يدعوني فأستجيب له، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له، من ذا الذي يسألني فأعطيه، حتى يطلع الفجر أو ينصرف القارئ من صلاة الصبح.
نعم. وهذا حديث أبي هريرة برواية أخرى لنزول الرب إلى السماء الدنيا، وفيه حتى يطلع الفجر، أي أن النزول يكون إلى هذا الوقت، إلى طلوع الفجر، أو ينصرف القارئ من صلاة الصبح. وقد قال بعض المفسرين أن هذا هو المراد بقول الله سبحانه وتعالى وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. نعم.
قال وأخبرني وهب عن ابن مضاح عن زهير بن عباد قال كل من أدركت من المشايخ مالك وسفيان وفضيل بن عياض وعيسى وابن المبارك ووكيع كانوا يقولون النزول حق. قال ابن مضاح وسألت يوسف بن عدي عن النزول فقال نعم أقر به ولا أحد حدا، وسألت عنه ابن معين فقال نعم أقر به ولا أحد فيه حدا. قال محمد وهذا الحديث بين أن الله عز وجل على عرشه في السماء دون الأرض، وهو أيضا بين في كتاب الله وفي غير ما حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال محمد
وهذا الحديث بين أن الله عز وجل على عرشه في السماء دون الأرض، وهو أيضا بين في كتاب الله وفي غير ما حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، وقال أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، وقال أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا، وقال إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقال وهو القاهر فوق عباده، وقال لعيسى إني متوفيك ورافعك إلي، وقال بل رفعه الله إليه.
نعم. هنا ذكر بعد أن ساق الحديث حديث أبي هريرة في النزول وأنه ثابت، نقل بعض النقول عن جماعة من أئمة السلف مالك وسفيان والفضيل وعيسى وابن المبارك ووكيع، قال كانوا يقولون النزول حق، النزول أي نزول الله سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا كل ليلة في الثلث الأخير من الليل حق، لأنه ثابت عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. قال ابن وضاح وسألت يوسف بن عدي عن النزول فقال نعم أقر به أثبته ولا أحد حدا، وسألت عن ابن معين قال نعم أقر به ولا أحد فيه حدا. وعرفنا أن معنى لا أحد فيه حدا أي لا أخوض فيه بتكييف، لأن كيفية لا نعلمها، فلا نحد حدا، لا نخوض في عقولنا في ذكر حد للنزول أو كيفية للنزول، فمن خاض في ذلك فهو مبطل، خاض في أمر باطل وقف ما ليس له به علم، كما قال الله سبحانه وتعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ثم نبه رحمه الله على فائدة عظيمة جدا، نبه المؤلف على فائدة عظيمة جدا، وهي أن النزول يدل على العلو، علو الله. قال هذا الحديث بين أن الله على عرشه، هذا الحديث أي حديث النزول بين أن الله على عرشه دون الأرض، فيقول النزول من الأدلة على العلو على العرش، النزول من الأدلة على علو الله على العرش. لماذا؟ لأن النزول إنما يكون من أعلى، النزول إنما يكون من فوق من أعلى. فهو من الأدلة على علو الله سبحانه وتعالى على عرشه، قال: وهذا الحديث بين أن الله عز وجل على عرشه في السماء دون الأرض. وهو أيضا بين في كتاب الله ما هو العلو، وهو بين في كتاب الله، يعني إضافة إلى أن النزول يدل على العلو، أيضا هناك أدلة كثيرة على العلو بين في كتاب الله وفي غير ما حديث عن رسول الله. وانطلق من هنا لذكر أدلة ماذا؟ العلو. انطلق من هنا لذكر أدلة العلو، علو الله سبحانه وتعالى. فذكر أنواع من الأدلة على علو الله، منها قول الله: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، والعروج إنما يكون إلى أعلى. وقال: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا. هذا من أدلة العلو، لأن في السماء أي في العلو، في السماء أي في العلو. السماء تطلق في النصوص تارة ويراد بها المبنية، وتارة تطلق ويراد بها مطلق العلو. قول الله سبحانه: أنزل من السماء ماء، من أي النوعين، الأول أو الثاني؟ من اللي يقول الأول اللي هي المبنية؟ الحين صرت في الطيارة والسحاب تحتك والمطر تحتك، السماء المبنية وين؟ أنزل من السماء ماء، ما المراد بالسماء، المبنية أو 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 مطلق العلو؟ مطلق العلو، لأن السماء المبنية تكون فوقك والسحاب والمطر كله تحتك. فالسماء في النصوص تارة تطلق ويراد بها المبنية، وتارة يراد بها العلو. أنزل من السماء أي من العلو. وقوله: أأمنتم من في السماء، إن أريد بالسماء المبنية ففي بمعنى على، ففي بمعنى على، كما في الحديث: ارحموا من في الأرض أي من على الأرض، يرحمكم من في السماء أي من على السماء سبحانه وتعالى. وإن أريد بالسماء مطلق العلو ففي على بابها، أي الله في العلو، علي على خلقه فوق عرشه المجيد، باين من خلقه سبحانه وتعالى. وقوله: إليه يصعد الكلم الطيب، هذا من أدلة العلو، لأن الصعود إنما يكون إلى أعلى. وقوله: هو القاهر فوق عباده، هذا فيه الفوقية، فوقية الله، ومن أدلة على علوه. وقوله في حق عيسى: إني متوفيك ورافعك إلي، وقوله: بل رفعه الله إليه، والرفع إنما يكون إلى أعلى. هذا كله من الدلائل أو أنواع الأدلة على علو الله سبحانه وتعالى على خلقه. نعم.
قال: وحدثني سعيد بن فحلون عن العكي عن أبي بكير قال: حدثنا مالك عن هلال بن أسامة عن عطاء بن يسار عن عمر بن الحكم أنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إن جارية لي كانت ترعى غنما لي، فجئتها وقد فقدت شاة من الغنم فسألتها عنها، فقالت: أكلها الذئب، فأسفت عليها، وكنت من بني آدم فلطمت وجهها، وعلي رقبة أفأعتقها؟ قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين الله؟ فقالت: في السماء. فقال: من أنا؟ قالت: رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعتقها.
هذا الحديث فيه إثبات علو الله سبحانه وتعالى، وأنه تبارك وتعالى في السماء، كما تقدم معنا في الآية الكريمة: أأمنتم من في السماء، أي الله سبحانه وتعالى، ففيه إثبات أن الله في السماء. قال عليه الصلاة والسلام للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: رسول الله. قال: أعتقها. في بعض الروايات: فإنها مؤمنة. يعني بهذا الاختبار تبين الإيمان، وهذا يدلنا على أن الإقرار بأن الله في السماء من أمور الإيمان، من أمور الإيمان التي يتبين بها الإيمان، يتبين بها إيمان المرء. كما سأل النبي عليه الصلاة والسلام هذه الجارية، قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. فهذا مما يتبين به الإيمان، بخلاف من لا يعرف ربه سبحانه وتعالى أو يصفه بما يتنزه ويتقدس عنه جل في علاه. وهذا الحديث حديث ثابت عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام، وهو مخرج في صحيح مسلم وفي غيره. والمؤلف هنا ساقه من طريق الإمام مالك ابن أنس رحمه الله، لكن نبه العلماء رحمهم الله أن الإمام مالك رحمه الله وهم في هذا الحديث، فجعل اسم الصحابي عمر بن الحكم، والصواب معاوية بن الحكم، الصواب معاوية بن الحكم. ولهذا قال الإمام ابن عبد البر في كتابه التمهيد، قال: هكذا قال مالك في هذا الحديث عن هلال عن عطاء عن عمر بن الحكم، لم يختلف الرواة عنه في ذلك، وهو وهم عند جميع أهل العلم بالحديث، وليس في الصحابة رجل يقال له عمر بن الحكم، وإنما هو معاوية بن الحكم. نعم.
قال محمد: والحديث مثل هذا كثير، والحديث مثل هذا كثير جدا، فسبحان الله من علمه بما في الأرض كعلمه بما في السماء، لا إله إلا هو العلي العظيم.
قال: مثل هذا كثير، الحديث مثل هذا كثير جدا، يعني الأحاديث التي تثبت علو الله كثيرة جدا، مثل: ألا تأمنونني وأنا أمين من في السماء، مثل: أرحم من في الأرض، يرحمكم من في السماء، حديث كثيرة جدا مثل هذا في إثبات أن الله سبحانه وتعالى في السماء. قال: فسبحان الله من علمه بما في الأرض كعلمه بما في السماء، لا إله إلا هو العلي العظيم. يقول علو الله سبحانه وتعالى ومباينته للخلق معها علم محيط واسع بكل المخلوقات، والله سبحانه وتعالى في نصوص كثيرة جمع بين العلو والعلم، جمع بين العلو والعلم، هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يجري في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج